بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في الصلاة جماعة حول الكعبة مستديرة، قلنا انه ذهب جماعة الى جواز ذلك فمنعه جماعة اخر، والظاهر ان الصحيح هو عدم الجواز، وذلك لما يستفاد من روايات كثيرة على ما تقدم جملة منها من اعتبار وقوف المأموم خلف الإمام ولا أقل من أن يكون مساويا له، وهذا لا يستقيم فيما إذا كانت الجماعة على نحو الدائرة، فإن المأموم حينئذ واقف قبال الإمام في بعض الظروف، وإن كان كل منهما متوجها إلى الكعبة، والدعوى جواز ذلك من جهة السيرة الخارجية وعدم ردع المعصومين سلام الله عليهم عن ذلك، ذكرنا أن هذا لا يتم، فإن عدم الردع ليس بنفسه كاشفا عن ثبوت الحكم، وإنما الملاك والرضا، استكشاف رضا المعصوم سلام الله عليه من عدم ردعه خارجا، وهذا لا يتحقق في المقام، فإن المسألة ليست مما يبتلى بها حتى يردع الإمام عليه السلام، ولا يقاس ذلك ببقية الموانع التي كانت مستعملة عند العامة وقد ردع المعصومون سلام الله عليهم عنها كالتكتف في الصلاة مثلا، وذلك الاحتمال أن يتكتف الرجل من الشيعة في داره باعتبار أنه يرى أن الناس يتكتفون، فردع الإمام عليه السلام عن ذلك ولو لم يردع كشف ذلك عن رضا، وأما في المقام فليس كذلك، لأن الجماعة من الشيعة لا تنعقد حول الكعبة جزما ولم يكن منعقدا، وأما جماعة العامة عليه السلام فلو فرضنا أن الشيعي قد اهتم بهم فهذه صلاة تقيتان جماعة لا بأس بذلك جزما، وليست هذه بجماعة حقيقة، وإنما هي صورة جماعة على ما تقدم، والمأموم يقرأ في نفسه إنما يقف معهم في الصف، وإلا فليس هذا من الجماعة في شيء، فإذا لم يستكشف الرضا من عدم الردع هنا فلا دليل على الجواز، والروايات الدالة على اعتبار وقوف المأموم خلف الإمام تلك الروايات كافية في عدم الجواز، وأما إذا قلنا بالجواز در لغت عرب کم چیزی نیست، سالا بگیم اون جناب جبار و قطع خلقی که اونجا استرده خیلی بخونم بله اما بناءً على الجواز اذا قلنا بان هذا جائز الصلاة جماعة بما ان الكعبة المشرفة مربعة مستطيلة، فاذا فرضنا خطا خرج من زاوية الى زاوية مثل هذا المسجد، فرضنا ان خطا خرج من هذه الزاوية الى تلك الزاوية، وخرج خط آخر من هذه الزاوية إلى تلك الزاوية، فهنا خطان قد خرج كل منهما من زاوية إلى زاوية، لا محال يلتقيان هذان الخطان في نقطة واحدة وهو نقطة الوسط، هذه النقطة هي وسط الكعبة، الدائرة المفروزة نفرز أن مركزها هي هذه النقطة، فنفرز دائرة حول الكعبة مثل هذا المسجد عينان، نفرض دائرتن هذه الدائرة محيطة بالكعبة و مرکز هذه الدائرة ملتقى الخطين الذين رسمناهما من زاوية الى زاوية. به طبیعة الحال بعض اجزاء الكعبة یعنی از زوایا تكون اقرب الى الدائرة من جزء آخر و هو ما وقع في الظل. وسط الأزلاء مثل باب المسجد مثلا تقريبا أبعد جزء من الدائرة بينه وبين الدائرة فاصل كثير والأقرب الزوايا. فعلى ذلك تارة يلاحظ نسبة الإمام إلى هذه الدائرة ونسبته إلى الكعبة. يفرض بعد الإمام عن الدائرة إما أنه يصلي داخل الدائرة أو خارج الدائرة لا يفرق. قد يفرض نسبة الإمام إلى الدائرة ونرى أن بعد الإمام عن الدائرة أي مقدارين، وتارة نلاحظ بعد الإمام عن الكعبة وكذلك المأموم نلاحظ بعده عن الكعبة تارة وبعده عن الدائرة أخرى. فقد يفرض أن المأموم بحسب الدائرة أبعد من الإمام، مثلا لو فرضنا أن الإمام واقف على الدائرة على نفس الدائرة أو داخل الدائرة والمأموم بعيد عن الدائرة بمقدار متر مثلا ولكنه قريب إلى الكعبة من الإمام، كما إذا فرضنا أن الإمام وقف قبال الظل وسط الظل فتبعا بعده عن الكعبة نفرض 5 أمتار مثلا، 5 أمتار فرضا الإمام بعيد عن الكعبة والمأموم وقف خلف الدائرة، فرضنا أن الدائرة قريبة إلى الظل إلى الزاوية، المأموم وقف خلف الدائرة ولكنه قريب إلى الكعبة باعتبار أن هذا الجزء من الكعبة قريب إلى الدائرة كما ذكرنا. فقد يفرض أن المأموم بعيد عن الدائرة بالنسبة إلى الإمام ولكن قريب إلى الكعبة، وقد يكون عكس ذلك المأموم قريب بالنسبة إلى الدائرة ولكن بعيد بالنسبة إلى الكعبة، كما إذا فرضنا عكس ذلك الإمام واقف في الزاوية وهو على الدائرة واقف على الدائرة ولكن المأموم يصلي داخل الدائرة فهو متقدم على الإمام بحسب الدائرة ولكن بعيد عن الكعبة، حيث إن الفصل بينه وبين الكعبة أزيد من الفصل بين الكعبة والإمام. الإبرة بأي من النسبتين؟ تأخر المأموم عن الإمام هل يعتبر فيه تأخره بالإضافة إلى الدائرة أو تأخره بالإضافة إلى الكعبة؟ احتاط الماتن قدس الله نفسه تبعا لصاحب الجواهر قدس الله سره بالبعد باعتبار البعد بكل اللحاظين، يعني لابد من أن يكون بقوف المأموم على نهو يكون أبعد من جهة الدائرة وأبعد من جهة الكعبة، بعده عن الدائرة وبعده عن الكعبة لابد من أن يكون أكثر من الإمام أو بمقدار الإمام على تقدير الاستزاء بالتساوير. والوجه في ذلك والوجه في هذا الاحتياط بل لابد من القول به لا مجرد الاحتياط، الوجه في ذلك أنه ليس عندنا دليل لفظي على جواز الصلاة جماعة مستديرة. مقتضى الإطلاقات أن يقف المأموم خلف الإمام كما ذكرنا. فبرز بالسيرة خرجنا عن ذلك ولم نعتبر وقوف المأموم خلف الإمام، نقتصر على قدر المتيقن بما أن السيرة دليل لفظي لیس لها اطلاق بسیره لیتمسک به اطلاقها القدر المتيقن من الجواز ما اذا وقف المأموم في مكان يكون متأخرا عن الامام من جهة الدائرة ومن جهة الكعبة غير ذلك لا دليل عليه ويكفي في عدم الجواز عدم الدليل لأن المعتبر كما ذكرنا وقوف الإمام مأموم خلف الإمام فإذا لم يستق ذلك لم يقف خلف الإمام لا يجوز الإتمام ما خرج بالدليل نلتزم به يعني نقتصر في مقدار التخصيص بالقدر المتيقن الزائد على ذلك يبقى على حاله الكلام في أحكام الجماعة ذكر قد نسى الله نفسه أن الأحباب أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام في الركعتين الأولتين من الإخباتية ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن الأقراء هو الجواز على كراهتين يجوز ذلك ولكنه مكروه الأفضل أن لا يقرأ ثم يسكت أو يشتغل بتسبيح بذكر الله سبحانه ولا يقرأ محل الكلام بينهم بجماعة ذهبوا إلى المانع أن جاء غير جائز تشريع وزيادة لو قرأ الهم القراءة تشريع وزيادة في الصلاة محل الكلام هنا على ما يستفاد من كلماتهم ومن نفس الروايات أيضا هو القراءة بعنوان القراءة الصلاتية يعني كما كان يقرأ في بقية صلاته وأما لو فرضنا أنه قرأ سورة الحمد بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الصلاة يعني مثل التسبيح والتهليل والتحميد بما أن سورة الحمد فيها تحميد وفيها ثناء وفيها دعاء اختار هذا لا بما هو وظيفة صلاتية بل بما أنه مصداق للتحميد والثناء والدعاء هذا لا إشكال به جزما القائل بالجواز وعدم الجواز في هذه المسألة وفيما بعدها يعني في الركعتين الأخيرتين أو فيما يجهر به من القراءة الكلام إنما هو في القراءة بعنوان الوظيفة الصلاتية صلاة يقرأ فيها القراءة كما في بقية الصلوات وما قراءة سورة الحمد لا بهذا العنوان بل بعنوان أنه دعاء وقرآن وتحميد هذا لا إشكال فيه جزما فكيف ما كان منشأ الخلاف هنا هو الاختلاف في كيفية الاستفادة من الروايات الماردة في المقام الروايات الماردة في المقام على توائف أقسام روايات منها الروايات الناهية عن القراءة خلف الإمام على الإطلاق إذا كان الإمام إماما مرضيا تثق به فلا تقرأ خلفه وأوكل ذلك إلى الإمام إلى إمام الجماعة هذه عدة روايات خرجنا عن ذلك في الصلاة الجهرية دلت الروايات المعتبرة على ما سيجي من أنه إذا لم يسمع صوت الإمام حتى بهمهمتين فله أن يقرأ المقدار الذي ثبت تخصيص هذه الروايات نلتزم به وفي غير موارد التخصيص نتمسك بهذه العمومات والمطلقات الناهية عن القراءة خلف الإمام المرضي على الإطلاق هذه طائبة ومن الروايات ما دل على النهي عن القراءة خلف الإمام على الإطلاق ولكن التخصيص المتصل إلا الصلوات الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام حتى همهمتين التخصيص المتصل في الروايات الأولى كان التخصيص منفصلا فأما هنا متصل إلا صلاة يجهر فيها ولا تسمع صوت الإمام هذه الروايات أزهر دلالة من الروايات الأولى حيث إن التخصيص منحصر بذلك فتبقى السلوات الإخباتية والسلوات الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام يبقى داخلا تحت هذه الروايات فلا يقرأ لا يجوز القراءة. وبعض الروايات واردة في محل الكلام يعني في مورد الصلاتين الركعتين الأولتين من الصلوات الإخباتية الروايات وارد هنا أنه بل لا تقرأ نهي عن القراءة وظاهر النهي هو التفريق لما روى محمد بن يعقوب بن الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين هذا طريق وطريق آخر عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا أي محمد بن الحسين والفضل بن شازان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج والرواية سيئة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه أي إلى الإمام فلا تقرأ خلفه. الرواية وردت السيئة في خصوص محل البحث يعني الركعتان الأولتان من الصلوات الإخباتية. قال عليه السلام أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلى الإمام فلا تقرأ خلفه. أيضا ذو الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم ذو الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن سعيد بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يظهر فيها بالقراءة حتى يفرغ الصلاة صلاة جهرية إخواتية وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. وقال عليه السلام ويجزيك التسبيح في الأخيرتين. هذه السيئة أيضا واردة في خصوص المورد يعني في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخباتية نهى سلام الله عليه عن القراءة. وفي بعض الروايات تشديد في ترك القراءة من قرأ خلف إمام بل يرزى به فقرأ مثلا ليس من أهل هذه الملة يبعث على غير الملة. كيف ما كان هذه الروايات مطلقاتها وما ورد منها في خصوص المورد واضحة الدلالة على عدم الجواز ومع ذلك قيل بالجواز والمكر في ذلك يعني القول بالجواز استدلنا على ذلك بالروايات. القائل بالجواز استدل بروايات منها ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم عن سالم لما قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد ابن مقدس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي عن الحسن بن الحسين عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد أنه سأل عن القراءة خلف الإمام فقال عليه السلام إذا كنت خلف الإمام تولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما يخافت فيه يعني في الصلوات الإخواتية فإذا جهر فأنصت قال الله تبارك وتعالى قال وانصتوا لعلكم ترحمون. هذه الرواية صريحة الدلالة على الجهاد وأن القراءة ساقطة، ولكن إن شئت أن تقرأ فلا بأس، إن أحببت أن تقرأ فاقرأ، لكن في خصوص الصلوات الإخفاتية. وأما الجهرية فلا يجوز لأمر الله تبارك وتعالى بالإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا. الرواية بإن كانت صريحة الدلالة على الجواز ومقتضى ذلك حمل تلك الروايات على الكراهة الناهية، إلا أنه لا يمكن الالتزام بذلك، فإن الرواية مشتملة على مجاهيل والرواية ضعيفة. هذه الرواية لم توثق أكثرها، فالرواية بما أنها غير معتبرة لا يمكن رفع اليد بها عن تلك الروايات الصحيحة واضحة الدلالة. ودعوى الانجبار بعمل المشهور تقدم الكلام فيه غير مرة، المناقشة صغرا وكبرا. اعتماد المشهور على هذه الرواية لو ثبتت الشهرة غير معلوم، وعلى تقدير الاعتماد لم يدل لنا دليل على الانجبار. بقي روايتان نتكلم فيهما إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن مالك يوم الدين، يا رب العالمين استعين، اهدنا الصراط صراط الذين انعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن الأحباد ترك القراءة في الركعتين أوليين من الصلوات الإخباتية بالنسبة إلى المأموم، ففي الركعة الأوليين لا يقرأ. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأقباء وجواز القراءة على كراهتين. هذه المسألة محل الخلاف بينهم، فمنهم من جوزه على كراهة كما هو مختار الماتن قدس الله نفسه، ومنهم من حرم ذلك ولم يجوزه، ومنهم صاحب الهدار قدس الله سره وجماعة. ومحل الكلام هو القراءة بما هي وظيفة الصلاة، كالقراءة في غيرها من الصلوات الركعة الأولى والثانية وظيفة المكلف فيها القراءة إما وجوبا أو استحبابا كما في بعض الموارد، أو على كراهتين كالقران بين السورتين الذي ذكرنا أن المراد بالقران هو الإتيان بالسورة الثانية بعنوان الصلاة، كما كانت السورة الأولى كذلك. هذا هو محل الكلام. فمنهم من حرمه ومنهم من جوزه على كراهتين. وأما القراءة لا بعنوان الصلاة، بعنوان قراءة القرآن لا بما هو وظيفة الصلاة، فهذا لا إشكال فيه بلا خلاف. مورد النفي والإثبات في الروايات إنما هو ذلك، كما يشير إلى ذلك قوله عليه السلام يكله إلى الإمام، وهو الذي يكله إلى الإمام هي القراءة الصلاتية، لا مطلق القراءة بعنوان قراءة القرآن. فكيف كان المسألة ذات قولين، الجواز على كراهتين وعدم الجواز؟ استدل على عدم الجواز بعدة من الروايات، منها الروايات المطلقة التي دلت على عدم جواز القراءة عند الصلاة الجماعتان. تشمل هذه الروايات الصلوات الإخباتية والصلوات الجهرية، لكن خرجنا بقرينة متصلة أو بقرينة منفصلة، خرجنا عن هذه الروايات بما دل على جواز القراءة فيما إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام حتى الهمهمة في الصلوات الجهرية. خرجنا بدليل يجوز القراءة، لا بأس بالقراءة في الصلوات الجهرية إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام، وغير ذلك يدخل تحت هذه المطلقات الدالة على عدم جواز القراءة هذه طائفة. الطائفة الثانية الروايات الواردة في خصوص الصلوات الإخماسية والنهي عن القراءة في هذه الصلوات. هاتان الطائفتان دلتا على عدم الجواز. من الطائفة الأولى يعني الروايات المطلقة ما رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه مطلق الصلوات الإخباتية بالجهرية. سمعت قراءته أم لم تسمع؟ إلا أن تكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فقرأ. هذه الرواية استثنى من عدم جواز يعني من النهي عن القراءة خلف الإمام خصوص الصلاة الجهرية التي لا يسمع المأموم فيها صلاة الإمام. فهذه الرواية تدلنا على أن الصلوات الإخباتية كالصلوات الجهرية فيما إذا سمعت بل صوت الإمام لا بد من عدم القراءة. فكأن في الصلاة الجهرية تفصيلا بين السماع وعدم السماع، إذا سمع لا يقرأ وإذا لم يسمع يقرأ. وأما الصلوات الإخباتية لا فرق فيها بين السماع وغير السماع، أفرض أنه يسمع سمهمة الإمام أو يسمع شيئا ما إذا لا ينافي مع الإخبات، سمع أم لم يسمع لا يقرأ. فهذه الصحيحة دلتنا على عدم جواز القراءة من جهة الناس إلا في خصوص هذا الفرد، إلا فيما كانت الصلاة الجهرية ولم يسمع صوت الإمام ولم يسمع قراءته. هذه رواية يعني من المطلقات. الرواية الثانية ما رواه محمد بن يعقوب أدنس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم، هذه أيضا صحيحة. قال أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفترة. كأنه عليكم السلام ورحمة الله، كأن هذا لم يصلي ويبعث في من ترك الصلاة، فيبعث على غير الفترة يعني على غير دين الإسلام. معلوم أن الرواية ناظرة إلى من يقرأ في صلاته ويكتفي بهذه الصلاة، كأن هذه الصلاة لا تحسب له صلاة، ولذلك يبعث على غير الفترة، يبعث غير مسلمين. وإلا فلو لم يكتفي بذلك غايته أنه أتى بعمل غير مشروع، تشريع احتمال الحرمة الذاتية بعيد جدا، غاية الأمر أنه شرع في الدين. فالمراد بذلك ما هو منصرفه؟ المراد بذلك أنه من قرأ خلف إمام يأتم به يبعث على غير الفترة، المراد من صلى كذلك واكتفى بهذه الصلاة في مقام الامتثال، لا مجرد الاتيان الخارجي بغير اكتفاء، يعني من أتى بوظيفته كان مكلفا بالاتيان بالصلاة أتى به على هذا النحو فقرأ خلف إمامين. قال عليه السلام: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفترة. لعل كلمة مات أيضا شاهد على ذلك، يعني لم يعده ولم يقذه، صلى فمات بعث على غير دين الفترة، لأن هذا غير مسقط للمأمور به. إذن يعتبر في صحة هذه الصلاة يعتبر عدم القراءة، والقراءة مبتلة له، فلو اكتفى بذلك كان مبعوثا على غير الفترة. وأيضا يدلنا على ذلك مطلقة، خرجنا من ذلك، الصلوات الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام هنا لا بأس بالقراءة. وأيضا يدلنا على يعني استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب الروايه المسلسله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من أرتزي به أقرأ خلفه؟ قال عليه السلام من رزيت به فلا تقرأ خلفه. إذا كان الإمام غير مرزي وكانت الصلاة صلاة تقية لا بد من القراءة، وأما إذا كان الإمام مرزيا فالقراءة موكولة إلى الإمام فلا تقرأ خلفه. هذه الروايات المطلقة وغيرها دلتنا على عدم الجواز في الصلوات الإخفاتية في الركعتين الأولتين، وأيضا دلت على ذلك عدة من الروايات في خصوص المورد لا بالإطلاق بل بالخصوص، منها ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، هذه سند هذا سنده. أيضا رواه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج، والرواية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟ فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه أي إلى الإمام فلا تقرأ خلف الجعل والتشريع إنما هو بالنسبة إلى الإمام والمأموم غير مكلف بالقراءة فلا تقرأ خلفه. هذه الرواية واردة في خصوص الصلوات الإخفاتية. أما الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إلى الإمام فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فقرأ. هذه الرواية سندا ودلالة واضحة يدلنا على أن الصلوات الإخفاتية لا يجوز القراءة فيها بالنسبة إلى المأموم، فإن ذلك جعل للإمام موكول إلى الإمام وليست لوظيفة المأموم. وأيضا استدل على ذلك بما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين، وقال عليه السلام يجزيك التسبيح في الأخيرتين. هذه الرواية عبر عنها صاحب الحدائق قدس الله نفسه وغيره يعني المعروف عبر بالصحيحة، ولا يبعد أن في نسخة الوسائل غلطا، ولذلك لا بد من مراجعة التهذيب. على ما ذكره صاحب الوسائل ليست الرواية سيئة، ولكن أظن قويا أن هناك غلطا إما في هذه التبعة أو في جميع التبعات لا أدري. الموجود عندي كانت هذه التبعة التبعة الجديدة، والموجود في التهذيب بين أي شيء لا ندري، لا بد من المراجعة. كيفما كان إن كانت الرواية كما ذكره صاحب الوسائل فهذه الرواية ليست سيئة، لأن الشيخ قدس الله نفسه رواها عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله بن الحسن بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام، الرواية مرسلة. لا ندري أن الواسطة بين ابن سنان وبين أبي عبد الله عليه السلام من هو، لم يذكر الواسطة في المقام فالرواية مرسلة. ثم إنهنا أمرا آخر، وهو أنه عبر بابن سنان وفسره بعبد الله بن الحسن، هذا لم نفهم أصلا، لأن ابن سنان المعروف والرجلان عبد الله بن سنان بن الزريف عبد الله ابن سنان وجده زريف وهو الثقة المعروف المشهور الذي هو من أصحاب الصادق عليه السلام، وابن سنان و یروی انه عن عبد الله بن سنان ابن مسکان کثیرن و ابن سنان الاخر هو محمد ابن سنان، محمد لیس هو ابن سنان و انما هو معروف به ابن سنان و الا فهو محمد ابن الحسن ابن سنان، والده حسن و سنان جده، انما ينسب الى جده لانه مات ابوه في صغره فرباه جده فقیل محمد ابن سنان و الا فهو محمد ابن الحسن ابن سنان. هذان الرجلان معروفان و هنا ابن سنان آخر علی ما ذکرنا سابقا ایزن من اصحاب صادق علیه السلام المعروف هذان الرجلان عبدالله ابن سنان ابن ظریف الثقة المعروف المشهور الذي يروي عنه ابن مسکان و محمد ابن سنان الذي يروي عن ابن مسکان، یعنی ابن مسکان واسطتون بین عبدالله ابن سنان و بین محمد ابن سنان. کثیرن ها کذا، یعنی فی جملت من الموارد، حسین ابن سعید یروی عن ابن سنان و هو عن ابن مسکان و هو عن ابن سنان، یعنی عبدالله ابن سنان. کیف ما کان عبدالله ابن الحسن الذي هو ابن سنان لا وجود له اصلا، ابن سنان و هو عبدالله ابن الحسن، ليس عندنا عبدالله ابن الحسن، يكنى بابن سنان يروي عن الصادق عليه السلام مع واسطتين، احتمل ان النسخه محمد ابن سنان، ان صفوان عن ابن سنان يعني محمد ابن الحسن و هو محمد ابن الحسن ابن سنان، و الا فعبدالله ابن الحسن لا وجود له. فلو صحت ان رواية التهذيب مثل ما ذكره في المسائل لم يكن عندي التهذيب حتى اراجعه، لو كانت الرواية كذلك فالرواية ضعيفة جدا مع قتل نزل على الارسال، لان عبد الله بن الحسن ابن سنان هو مجهول وغير مذكور في الرجال، فلا ندري من هو يروي عنه صفوان، صفوان يروي عن محمد بن سنان ويروي عن عبد الله بن سنان، ولكن ابن سنان عبد الله بن الحسن لا وجود له، فهو مجهول فالرواية ضعيفة جدا. وظني ان شاء الله يظهر بعد المراجعة في هذا اليوم، ظني ان نسخة الرسائل فيها تحريفا، اذا راجعنا التهذيب يظهر له. هذه هي الروايات التي استدل بها يكفينا غير هذه الروايات، فلنفرض ان هذه لم تكن. فهذه الروايات المطلقة والتي وردت في خصوص الصلوات الإخفاتية دلت على عدم الجواز ودلت على البطلان، ولكن مع ذلك قيل بالجواز كما اختاره الماتن قدس الله نفسه، قيل بالجواز على كراهة، واستدل على ذلك بروايات ثلاث. إحدى هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سريج عن هشام بن سالم وعن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد، والرواية سيئة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر، أي في صلاة الظهر والعصر، خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. مورد سؤال سليمان بن خالد، مورده الصلوات الإخفاتية، يعني صلاة الظهر والعصر، هاتان الصلاتان هما الإخفاتيتان. سأل الإمام عليه السلام عن حكم قراءة المأموم فيما إذا لم يعلم بقراءة الإمام، فقال عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. الظاهر أن المراد بقوله وهو لا يعلم أنه يقرأ ليس بمعنى أنه يشك في أن الإمام يقرأ أو لا يقرأ، كيف يمكن أنه يثق به ويأتم به فيحتمل أن الإمام لا يقرأ؟ هذا بعید جدا ولا بر له لا يتحقق في الخارج الظاهر انه اراد بقوله وهو لا يعلم بقراءته يعني لا يعلم علما فعليا علما وجدانيا بالسماع لا باعتبار انه يعلم بقراءته ولو من جهة الحمل على السهر يشك في ان الامام نسي القراءة ام لم ينزل زلا فيعمل على السهر لا لهذا لا يعلم بقراءته اي لا يسمع قراءته علما وجدانيا محسوسا ليس له يعني من جهة ان الصلوات اخفاتيه فإذا كان بعيدا من الإمام بمقدار مترين أو ثلاثة أمتار بل أقل طبعا لا يسمع قراءة الإمام ففي فرض أنه لا يسمع قراءة الإمام والصلاة الجهرية سأل عن حكم قراءته فأجاب الإمام عليه السلام أنه لا ينبغي أن يقرأ يكله إلى الإمام أي يكل القراءة إلى الإمام هذا إذن شاهد أن الإمام يقرأ وإلا لو لم يقرأ كيف يكله إلى الإمام فرضنا أن الإمام لم يقرأ مثلا استدل بقوله عليه السلام لا ينبغي له أن يقرأ استدل على الكراهة لأن لا ينبغي ظاهر في الجواز ولكنه مكروه وغير لائق أن يقرأ فتركه أرجح من فعله ذكرنا سابقا قلنا إن كلمة ينبغي وإن كان قد يستعمل في مقام المحبوبية والترغيب ينبغي أن يكون الأمر كذا إلا أن هذا أمر حادث بحسب اللغة ينبغي أن يتيسر أي يمكن لا ينبغي يعني لا يمكن لا يتيسر ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر هذا أمر غير ممكن فلا ينبغي ليس له ظهور بالجواز بل لا ينبغي نفي للتيسر هذا لا يتيسر له ليس له ذلك فالرواية غير ظاهرة في الجواز مع كراهة بل ظاهرة في عدم الجواز لا ينبغي له أو لا أقل من عدم دلالتها لا على الجواز ولا على عدم الجواز أمر جامع فيبقى ظهور الروايات في عدم الجواز على حاله بلا معارضين هذه الرواية الأولى الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن يحيى الخارقي أو خارفي أو حارسي في الرجال نسخه مختلف عن الحسن بن الحسين عن ابراهيم بن علي المرافقي وامر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد انه سئل عن القراءة خلف الامام فقال عليه السلام اذا كنت خلف الامام تولاه وتثق به فانه يجزيك قراءته قراءة الامام وإن أحببت أن تقرأ فقرأ فيما يخافت فيه في الصلاة الإخفاتية لا بأس بالقراءة إذا أردت أن تقرأ لا بأس بذلك وأما الجهرية فلا لأنه في الجهرية أمرنا بالإنصات فاستمعوا له وأنصتوا هذه الرواية بحسب الدلالة لا بأس بها ظاهرة الدلالة على الجواز إن أحببت التكليف ساقطون ولكن إن أحببت أن تقرأ فلا بأس به ولكن السند ضعيف جدا هؤلاء مجاهيل ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في قبال الروايات الصحيحة والموثقة التي دلت على عدم الجواز ودعوى الانجبار بالشهرة ممنوعة والشهرة بذلك المعنى يعني أن يكون خلافها شاذًا غير متحقق في المقام القول بعدم الجواز عدة من الفقهاء على أن هذه الكبرى أن الشهرة جابرة مع تسليم أن اعتمادهم على هذه الرواية أصل صغرًا وكبرًا ممنوع كما تقدم غير مرة في خصوص المقام أصل الشهرة أيضًا غير معلومة التحقق فهذه الرواية غير قابلة للتمسك بها
و رفع الید عن الروایات الدالت على عدم الجواز. الروایت الثالثه ما رواه الشیخ قدس الله نفسه لإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن اكرم بس اول مزان يا علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان جواز كلامنا في جواز القراءة في الركعتين الأولتين من الصلوات الإشراقية، وقلنا إن طائفة من الروايات بين مطلق ومقيد يعني في خصوص الصلوات الإشراقية دلت على عدم جواز القراءة، فمن جملة هذه الروايات ما ذكرناه رواه الشيخ قدس الله نفسه لإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله الحسن بإسناده عن أبي عبد الله. ذكرنا أمس أن المزنون قريان أن النسخة فيها تحريف والأمر كذلك، والصحيح هكذا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان يعني عبد الله أي عبد الله بن سنان أنا أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة ودلت على النهي عن القراءة في الصلوات الإشراقية. قال عليه السلام: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. هذه هي الروايات الدالة على عدم الجواز وعلى النهي عن القراءة. القراءة غير مشروعة، وبإذاء ذلك عدة من الروايات قد استدل بها على الجواز. تقدم الكلام في روايتين من هذه الروايات، إحداهما صحيحة عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ يعني لا يسمع؟ فقال عليه السلام: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. قلنا إن كلمة لا ينبغي ليست بظاهرة في الجواز يعني مكروه، بل إنه لا يتيسر ذلك ولا يمكنه ذلك على ما هو الموافق لاستعمال القرآن، مثل قوله سبحانه: ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ينبغي بمعنى يتيسر وبمعنى يمكن، فعلى ذلك هذه الرماية لا يمكن الاستدلال بها على الجواز ورفع اليد بها عن الروايات التي دلت على عدم الجواز. نعم، يدل على ذلك رواية المراقبي وعمر بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد عليه السلام، هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة لكن السند ضعيف. فقلنا إن دعوى الانجبار بعمل المشهور فيه جهات من الكلام، العمدة في المقام هي صحيحة علي بن يقطين. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام يعني علي بن يقطين يقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، أو أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فقال عليه السلام: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. وعن بعض النسخ أنه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذه الصحيحة استدل بها على جواز القراءة، والاستدلال بذلك يتوقف أولا على حمل السمت
في قوله عليه السلام عن الركعتين اللتين يثمت فيهما الإمام، يحمل على الإخفات لا على السكوت، لأنه ليس هنا في السلامات كلها ركعة يسكت فيها الإمام ولا يقول شيئا لا القراءة ولا غير القراءة. والدعوى أن السكوت بالنسبة إلى القراءة، يعني السكوت عن القراءة، ولا ينافي التسبيح كما عن المافي صاحب المافي لا يسمع. ظاهر أنه يسمت فيهما الإمام أنه يسكت ولا يتكلم، وحمله على معناه الحقيقي غير ممكن، فلا بد من أن يحمل على الإخفاض لشباهته بالسكوت كأنه لا يتكلم إذا لم يجهد. فيراد من السمت هنا، يراد بذلك من السمت الإخفاض. هذه مقدمة. فكأنه هكذا قال عن الركعتين اللتين يخفت فيهما الإمام، أيقرأ فيهما أو أيقرأ فيهما بالهمد، وهو إمام يقتدى به. فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس، أو إن قرأ فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. هذا يمكن، ويتلقف الاستدلال على هذه السيئة أن يراد بالركعتين اللتين يخفت فيهما الإمام يحمل على الركعتين الأولتين، يعني الصلوات الإخفاتية كالظهر والعصر، باعتبار أن الجهر والإخفات متى ما أطلقا يراد بهما الركعتان الأولتان. هذه مقدمة ثانية. فالسؤال سؤال بالنسبة إلى الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية، فيسأل الإمام عليه السلام عن الوظيفة. الثالثة، يعني المقدمة الثالثة، أن يكون السؤال راجعا إلى المأموم، يعني إذا كان الإمام يخفت بالقراءة، يعني يصلي صلاة إخفاتية، ففي الركعتين الأولتين ماذا يصنع المأموم؟ فأجاب سلام الله عليه: إن قرأ فلا بأس، وإن سكت فلا بأس، أو إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. على ذلك يتم الاستدلال على هذه المقدمات. موضوع الكلام الركعتان الأولتان، عن الركعتين، يعني الركعتين الأولتين من الصلاة الإخفاتية اللتين يخفت بهما الإمام. هنا قال يصمت فنجعله يخفت، الصمت بمعناه الحقيقي لا يمكن، فيؤخذ بمعناه المجازي وهو الإخفات. ويكون السؤال سؤالا عن حال المأموم، كأن من الركعتين اللتين يصمت به الإمام أيقرأ فيهما بالهمد وهو إمام يقتدى به. فأجاب سلام الله عليه بأنه إن قرأ فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. أما المقدمة الأولى المراد بالسمت هو الإخفات، فجاء الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال فيه، لأن السمت بمعناه الحقيقي لا يتحقق بالنسبة إلى الإمام. عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام ليس هنا ركعة كذلك. وأما حمل الرواية على الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية، فهذا بعيد أو لا أقل أنه احتمال. لو لم يكن الطرف الآخر أزهر، يعني السؤال عن الركعتين الأخيرتين، فلا أقل من إجمال الرواية. والوجه في ذلك أن المراد لو كان هي الصلاة الإخفاتية لم يعبر بهذه الجملة عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، يعني صلاة يصمت فيها الإمام، لا خصوص الركعتين، بل في جميع الركعات الصلوات الإخفاتية، جميع الركعات فيها إخفاتية لا خصوص الركعتين الأولتين. الجهر والإخفات إنما يختلفان في الركعتين الأولتين، وأما في الركعتين الأخيرتين فالجميع إخفات. فلم يكن هنا وجه للتخصيص بالركعتين. فيقول سألته عن الصلاة التي يسمت فيها الإمام يخطط فيها الإمام أيقرأ فيها بالهم سيجيب سلام الله عليه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. تخصيص بالركعتين ليس له وجه ظاهر، فالظاهر أن المراد بالركعتين هو الركعتان الأخيرتان اللتين يسمت فيهما الإمام حتى في الصلوات الجهرية. فالركعتان الأولتان قد تكونان جهرية وقد تكونان إخفاتية، وأما الركعتان الأخيرتان فهما متمحزتان في الإخفات. فسؤاله سؤال عن علي بن يقتين عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، الظاهر أن المراد بذلك والركعتان الأخيرتان المتعين فيهما الصمت والمتعين فيهما الإخفات، لا تكون جهرية أبدا. هذا إما هو الظاهر من الرواية أو لا أقل من الاحتمال، فلا يمكن الاستدلال بالرواية للإجمال. هذا من جهة. من الجهة الثانية، لم يفرز هنا سؤال عن حكم المأموم، بل أخذ هذا في الموضوع سألته عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، يسأل عن حكم عن الإمام وعن المأموم. لا يبعد بل الظاهر أن السؤال عن حكم الإمام لا عن حكم المأموم. الركعتان الأولتان حكمهما معلوم، أن الإمام يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية ويخفت في الصلوات الإخفاتية، ولكن لا بد من قراءة الهمد، والقراءة موكولة إلى الإمام، هذا معلوم. وأما في الركعتين الأخيرتين اللتين يخفت فيهما الإمام يعني متعين الإخفات، يسأل الإمام عليه السلام أن وظيفة الإمام أي شيء، يقرأ فاتحة الكتاب ويسبح. ويدل على ذلك قوله قول علي بن يقتين وهو إمام يقتدى به، سؤال عن حال الإمام لا عن حال المأموم، عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام أي يقرأ فيهما بالحمد، يعني الإمام يقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به، مفروض أنه إمام مقتدى أي يقرأ بالحمد، إما يسأل عن وجوبه أو جوازه، كما أنه كان يقرأ بالحمد في الركعتين الأولتين، في الركعتين الأخيرتين أيضا يقرأ فيهما بالحمد كما في جملة من الروايات غير هذه النهاية. بل مذكور هذا المعنى، يعني قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين أي يقرأ فيهما بالحمد، أي يجوز له ذلك أن يقرأ الحمد في الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. كما حملنا الصمت الذي هو بمعنى السكون حملناه على الإخفات، نحمل هنا السكوت على السكوت عن القراءة، يعني يسبح إن قرأ فلا بأس وإن سكت عن القراءة فلا بأس به، إذ ليس وظيفة الإمام هو السكوت جزماً، فيراد بالسكوت السكوت الإضافي السكوت عن الحمد، يعني لا يقرأ، إن قرأ فلا بأس وإن لم يقرأ فلا بأس. فهذه الصيحة السؤال والجواب فيها ناظران إلى حكم الركعتين الأخيرتين لا إلى الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية، فالاستدلال يكون ساقطا. إن تم ما ذكرنا يعني استظهرنا هذا من الرواية فهو ولا أقل من الإجمال، لم يظهر من الرواية أنه يسأل عن حكم المأموم في الصلوات الإخفاتية، أن المأموم ماذا يصنع حتى يقول الإمام عليه السلام إن قرأ فلا بأس، لم يذكر له مأموم. السؤال عن حكم الإمام وأنه هل يجوز له أن يقرأ بالحمد بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين، فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. كيف يكون هذا مربوطا بحكم المأموم؟ فهذه الرواية إما مجملة و متشابهة أو بلي أو أنها ظاهرة فيما قلناه على كلا التقديرين لا يمكن الاستدلال بها على جواز قراءة المأموم في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية. إذن كان عدم القراءة، عدم جواز القراءة إن لم يكن أقوى فلا أشكال في أنه أحبت. ليس عندنا دليل في مقابل الروايات النافية عن القراءة في الركعتين الأولتين وأنها ليست بمشروعة، وإنما هو وظيفة الإمام يجعله إلى الإمام ويكله إلى الإمام، ولا سيما بعض المطلقات بل بعث على غير الفترة وغير ذلك، ليس هنا دليل يدل على الجواز ورفع اليد عن النواهي في تلك الروايات. نعم، يجوز للمأموم في الصلوات الإخفاتية أن يأتي بالذكر ولا يسكت، بل كتسبيح أو تحميد أو صلوات ولهو ذلك، بل قراءة الحمد أيضا، لكن لا بما هو وظيفة للصلاة، وذلك لعدة روايات. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن بكر بن محمد الأزدي والرواية صحيحة، وطريق الصدوق صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. سكوت المهد. إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، يعني صلاة إخفاتية، فيقوم كأنه حمار. أكره هذا المعنى. قال: قلت جعلت بناك فيسمع ماذا؟ هذا أيضا شاهد على أنه معلوم لا يقرأ، يعني مفروغ أن المأموم لا يقرأ فاتحة الكتاب، فيبقى ساكتا كأنه حمار، هذا مكروه. ولذا سأل الإمام عليه السلام قال: قلت جعلت بناك فيسمع ماذا؟ قال عليه السلام: يسبح، يقول سبحان الله سبحان الله. هذه الرواية رواها الشيخ أيضا، وسند الشيخ أيضا قوي، رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن السلف والعباس بن معروف جميعا عن بكر بن محمد، هذا السند أيضا صحيح. ورواه الحميري عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد مثله، لكن يقول صاحب المسائل هنا في رواية قرب الإسناد قال: للرجل المؤمن، إني أكره للرجل المؤمن لا للمرء، أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر، فهذا ثبت. وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة علي بن جعفر، رمى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال عليه السلام: لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه. هذه الصيحة أيضا دلتنا على جواز الذكر وأن السكوت غير واجب، بل السكوت ممنوع ومنهي عن نهي تلزيير. أيضا يدل على ذلك على الإسلام ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم عن سالم أبي خديجة، تقدر في الأبحاث السابقة أن سالم أبا خديجة ثقة، وتضعيف الشيخ مبني على أمر غير صحيح، وإن كان الشيخ ضعفه، ولكن قلنا إن هذا التضعيف لا بقى اشتباه للشيخ قدس الله نفسه في التطبيق تقدم سابقا. سالم أبو خديجة ثقة، عبد الرحمن بن أبي هاشم هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم أيضا ثقة. الرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن هذا غير مقيد بالصلاة الإخباتية، أعم من الصلاة الإخباتية والجهرية. فكيفما كان يكفينا الصحيحتان الأملتان المذكورتان، فهذا لا أشكال فيه، يعني السكوت غير واجبين، بل ينبغي ويستحب أن يأتي المأموم بذكر من تسبيح أو صلوات أو تهليل أو يقرأ فاتحة الكتاب بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الصلاة. هذا في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية، وأما الركعتان الأولتان من الصلوات الجهرية. يقع الكلام فيهما تارة فيما إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، وأخرى فيما إذا لم يسمع صوت الإمام. أما في فرض السماع فلا إشكاله ولا ريبه ولا خلافه في مرجوهية القراءة، وأن القراءة بل مرجوه وغير مأمور به بالنسبة إلى السامع. إنما الكلام في جواز القراءة وعدم جوازها نسب إلى المشهور أو إلى الأشهر الجواز، وأن هذا مكروه لا مانع من القراءة في الصلوات الجهرية أيضا. وذهب جمع من الفقهاء وهم أيضا كثيرون، ولو فرضنا أن الأشهر القول بالجواز، ذهبوا من القدماء والمتأخرين إلى عدم الجواز. فلا بد من النظر في الروايات وما يستفاد من الروايات. أي شيء؟ الروايات المطلقة الدالة على عدم جواز القراءة خلف الإمام قد تقدم جملة منها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من قرأ خلف إمام يأثم به فمات بعيسى على غير الفطرة. القدر المتيقن الصلوات الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام على ما يظهر من سائر الروايات، وكذلك وردت روايات خاصة ناهية غير يعني خصوص الصلوات الجهرية، عدة روايات. ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الحلبي والسند صحيح طريق يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأثم به. بله. ذهب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. وكذلك مالي ما رواه محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن حديما قال عليه السلام: اذا كنت خلف امام تأثم به فانصت وسبح في نفسك. الروايات في هذا المقام كثيره دلت على النهي عن المطلقات والمقيدات، يعني المطلقات والتي وردت في خصوص الصلاة الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام بل ولو همهمتان. زبا قدس الله نفسه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام ترتزي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمامة فلا تقرأ. الروايات كثيرة من ناحية المقتضي لا إشكال فيه. لو كنا نحن بهذه الروايات لالتزمنا بعدم الجواز، ولكن هناك روايات قيل إن تلك الروايات تدلنا على الجواز فيهمل النهي في هذه الروايات على الكراهة لا على عدم الجواز وعدم المشروعية. من جملة هذه الروايات:
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ألم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن دلالة الروايات على عدم مشروعية قراءة فاتحة الكتاب في الصلوات الجهرية إذا سمع المأموم صوت الإمام تامة، والسند أيضا تام لا إشكال من جهة المقتضي، وإنما الإشكال فيما ذكروه من بدود قرينة تدل على أن الأمر للاستحباب يعني السقوط على نحو الرخصة لا العزيمة، ويكره بل قراءة في هذه الحالة. من جملة ما ذكروه في المقام قالوا إن صحيحة زرارة التي دلت على عدم جواز القراءة يعني نهى أن نهي فيها عن القراءة، هذه الصحيحة فيها قرينتان تدلان على أن النهي ليس للتحريم. رمى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لإسناده عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الفريضة خلف الإمام. فسأل الإمام عليه السلام جملة إذا قرأ القرآن يعني إذا قرأ القرآن في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبع للأولتين يعني الركعتان الأخيرتان. القراءة آخه من هیچی نگفته شما اشکال می هیچی نگفته اشکال می کنید آخه چی معنی داشته باشه؟ قال إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبع للأولتين. استدلوا يعني قالوا إن في هذه الرواية الصحيحة بل قرينتين على أن النهي ليس نهيا تحريميا. القرينة الأولى قوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، مع أن القراءة في الأخيرتين مكروهة غير محرمة، والجملتان متحدتان في ألفاظهما. في الركعتين الأولتين قال إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وقال عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، بما أن النهي ليس تحريميا في الجملة الأخيرة فلا يكون تحريميا في الجملة الأولى أيضا، يعني وحدة السياق قرينة على أن النهي ليس للتحريم. هذا الإشكال يندفع بما ذكرناه في بحث الأوامر والنواهي من أن الوجوب والتحريم لم يستعمل فيهما اللفظ لفظ الأمر والنهي، وإنما وضع الأمر صيغة الأمر أو صيغة النهي وضع لإظهار اعتبار شيء على ذمة المكلف من قبل المتكلم من قبل المولى، أو اعتبار بعده عنه وهم محروميته عنه. هذا هو المستعمل فيه. الوجوب والتحريم إنما يستفادان من حكم العقل بقانون وجوب إطاعة المولى ما لم يرخص في تركه، فإذا ورد أمره ولم يرخص المولى في تركه أو ورد نهي ولم يرخص المولى في فعله يعني فعل المنهيات، بحكم العقل يحكم بالوجوب يعني يستحق العقاب من قبل المولى، فإذا عاقبه لم يكن عقابا بلا بيان، فهذا بحكم العقل لا بدلالة اللفظ. إذن ما استعمل فيه اللفظ أمر واحد
في كلتا الجملتين، في الجملة الثانية قامت قرينة على الترخيص نلتزم به، وفي الجملة الأولى لم تكن قرينة لا نلتزم به. هذا أولا. ثم على تقدير الاستعمال، فرضنا أن النهي مستعملا في التحريم، لا يكون هذا قرينة إذا قامت القرينة على الاستعمال المجازي في جملتين، لا يكون هذا قرينة عرفية على أن الجملة الثانية جملتان مستقلتان في موضوعين مستقلين، غاية الأمر الذكر في كلام واحد. كون الاستعمال في أحدهما مجازيا لا يستلزم أن يكون الاستعمال في الآخر أيضا مجازيا، يبقى على ظهوره. وثالثا، قد تقدم منا أنه لم يثبت جواز القراءة في الركعتين الأخيرتين، بل مقتضى الأدلة على ما تقدم عدم الجواز هناك أيضا، كما أن النهي تحريمي في الركعتين الأولتين كذلك النهي تحريمي في الركعتين الأخيرتين. تقدم الكلام قريبا وقلنا إنه في الركعتين سيجيء الكلام، إنما كان كلامنا في الركعتين الأولتين من الإخفاتيين، وأما الركعتان الأخيرتان تقدم الكلام فيهما في بحث القراءة لا هنا. في بحث القراءة هنا تكلمنا وقلنا مقتضى الروايات أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين، هنا أيضا يأتي في كلام المسلم. وأما البحث فإنما تقدم في بحث القراءة لا هنا. قلنا هنا عند البحث في حكم الركعتين الأخيرتين أن المكلف مخير بين قراءة الفاتحة والتسبيح، قلنا إن هذا التخيير إنما هو في حق غير المأموم في الصلوات الجهرية، في خصوص الصلوات الجهرية التخيير في غير ذلك. وأما في الصلوات الجهرية في الركعتين الأخيرتين ليس المأموم بمخير بين الأمرين، بل لا بد له من التسبيح ولا يجوز له قراءة فاتحة الجواب، فهذا لم يسمون. هذه هي القرينة الأولى التي ذكروها. القرينة الثانية، قالوا إن الإنصات غير واجب بلا خلاف ولا إشكال إلا من ابن أبي حمزة، فهو أوجب الإنصات. الأمر بالإنصات أمر استحبابي، وبما أن النهي عن القراءة علل بالأمر بالإنصات، قال عليه السلام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. علل سلام الله عليه النهي عن القراءة بأن الأمر بالإنصات أمر استحبابي، وهو علة النهي عن القراءة، فإذا كان الأمر الاستحبابي علة للنهي عن القراءة كان النهي تنزيهيا لا محالة، لا معنى لأن يكون الأمر الاستحبابي موجبا للتحريم شيئا، يعني القراءة تكون مفوتة للإنصات، ولذلك نهى سلام الله عليه عن القراءة. فإذا كان الإنصات مستحبا ولم يكن واجبا لا يكون النهي نهيا تحريميا. وقد يوجه الاستحباب بأن الأمر بالإنصات يعني يؤيد ذلك وهو أن الأمر بالإنصات أمر استحبابي بالآية المباركة مع قصد النظر عن التسالم الخارجي، وأن الإنصات مستحب لم يخالف فيه إلا ابن أبي حمزة، يقال إنه يستفاد من نفس الآية المباركة أيضا أن الأمر أمر استحبابي، وذلك لقوله تعالى لعلكم ترحمون غاية الأمر بالإنصات، فاستمعوا له وأنصتوا لعله يترتب عليه الرحمة الإلهية، تعریض النفس للرحمة الإلهية غير واجب، وإن كان تعریضه لدفع العقاب ودفع العذاب واجبا، لكن لا يجب تحصيل رحمة الله، وأن يجعل الإنسان نفسه في معرض شمول رحمة الله سبحانه. فهذا يدل على أن الأمر أمر استحبابي. إذن الأمر إذا كان هذا الأمر أمرا استحبابيا فالنهي لا يكون نهيا تحريميا. أما مسألة التسالم وأن الأمر بالإنصات أمر استحبابي ليس هنا إجماع يكشف عن قول المعصوم سلام الله عليه، لا يمكننا الجزم بذلك. ظاهر الآية المباركة أن الإنصات واجب. نعم، ثبت بروايات صحيحة ونتكلم فيها أن المصلي حتى مع سماع صوت الإمام عليه السلام له أن يسبح في نفسه. هذا إما غير مناف للإنصات على ما يظهر من بعض اللغات أن الإنصات ليس بمعنى السكوت على الإطلاق، وإنما هو بمعنى عدم الجهل بحيث لا يسمع به غيره. فلو فرضنا أن خطيبا يخطب والناس يستمع له وينصت، ولكن مع ذلك أحد الجالسين يسبح في نفسه، لا ينافي هذا مع الإنصات. إذا كان هذا لا ينافي مع الإنصات فواضح، يعني لا تنافي بين الأمر الأمر بالإنصات وجواز التسبيح بل أفضلية التسبيح، ويصغي إلى الإمام أيضا يسمع ما يقوله ويسبح في نفسه. وإذا قلنا بأن الإنصات هو السكوت المطلق مع الإصغاء إلى شخص آخر، فيكون هذا تخصيصا بمقتضى هذه الروايات مخصص. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلا أن تسبحوا الله سبحانه تسبيحا خفيا، لا ينافي هذا مع التخصيص. فكيفما كان لم يقم دليل على أن هذا الأمر أمر استحبابي، بل ظاهر الآية المباركة أنه أمر وجوبي يجب الاستماع والإصغاء إلى قراءة الإمام والإنصات له، أن يكون ساكنا بأحد المعنيين، السكوت بأحد المعنيين. وأما ذيل الآية المباركة لعلكم ترحمون الذي يظهر من الآيات الكثيرة إلى ما شاء الله، يظهر أنه لا واسطة بين العذاب وبين الرحمة. الإنسان والمكلف إما أنه مشمول لرحمة الله سبحانه فيعفو عنه ويدخله الجنة، أو أنه يعذب. ليس هنا شيء ثالث. تعريض النفس للرحمة بعينه تعريض النفس لدفع العذاب، وهذا يظهر من عدة من الآيات، منها قوله سبحانه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، الذي يصرف عنه العذاب هو الذي رحمه الله. فالرحمة الإلهية تشمل من يكون العذاب عنه مصروفا فلا واسطة بالبين. وقوله وذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، مورد الرحمة وهؤلاء الأشخاص. يعني المؤمنون الذين يعملون بوظائفهم. ومنها قوله سبحانه وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، المرحوم والذي بل يقي الله سبحانه السيئات عنه هو مولد الرحمة. ومنها قوله سبحانه يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، ولا هم ينصرون، ليس هنا منصور الا من رحمه الله. وهذه الجمله بعينها، يعني جمله لعلكم ترحمون، ايضا وردت في عده ايات، فيظهر منها ايضا ذلك ان الرحمه تختص بمن لا يكون معذبا. قوله سبحانه واتقوا النار التي اعدت للكافرين واتيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. معلوم ان هذا في مقام الاسلام، يعني اسلموا لعلكم ترحمون. فالرحمه انما هي شامله لكل من يكون مؤمنا بالله ومطيعا لله ورسوله. وايضا قال سبحانه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فاتبعوه اي اسلموا واعترفوا بالقران لعلكم ترحمون. وذكرنا عند تفسير الايه المباركه في تفسير الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ذكرنا ان الله سبحانه قسم المكلفين والناس الى ثلاثه اقسام، وليس هنا رابعون، اما انه يمشي في طريق المستقيم وهو الصراط الذين انعم الله عليهم اي المؤمنين والمسلمين، هذا هو الطريق المستقيم، غير هذا اما ضال او مغزوم عليه، اما ان يكون معاندا فهو مغزوم عليه او غير مسلم ولكن غير معاند وهو ضال، ثالثا ضال واخرى مغزوم عليه على ما تقدم. اذن هذه الجمله لا تكون قرينه على الاستحباب، فنلتزم بوجوبه، نلتزم بوجوب الانصات، فلا قرينه على ان قوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأولتين لا قرينة على أن النهي نهي تنزيهي لا تحريمي. وقد يقال في الجواب عن هذه القرينة، يعني عن هذا الكلام، يقال إن التعليل لا يرجع إلى النهي عن القراءة وإنما هو يرجع إلى الأمر بالإنصات. قال عليه السلام إن كنت خلف إمامين فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن إلى آخره. هذا التعليل تعليل للأمر بالإنصات وأنصت لقراءته، لا لقوله عليه السلام ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. وهذا بعيد جدا، والوجه في ذلك توسط هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، توسط هذه الجملة بين قوله عليه السلام وأنصت لقراءته وقوله فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين، توسط هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين مانع من رجوع التعليل إلى الأمر بالإنصات، بل راجع إلى هذه الجملة ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين. لماذا لا يقرأ شيئا في الأخيرتين؟ فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالأخيرتان أبدل بفا، فالأخيرتان تبع للأولتين. الإمام عليه السلام في مقام بيانه أنه لا فرق بين الأولتين والأخيرتين، فإن الله سبحانه منع عن قراءة القرآن في الركعتين الأولتين والأخيرتان تبع للأولتين، فلذلك لا يجوز القراءة فيهما. والمتحصل أن هذه الصحيحة لا تصلح أن تكون قرينة صارفة موجبة لحمل النهي عن القراءة على النهي التنزيهي، بل ظاهر النهي والنهي التحريمي ومقتضى ذلك عدم الجواز. ونتكلم في بقية القرائن، يعني ما قيل من القرائن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب على الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد فلم يولد ولم يكن له. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب بترك القراءة فيما إذا سمع صوت الإمام. فقلنا إن الروايات ورد فيها النهي عن القراءة خلف الإمام إذا سمع صوته، ومع ذلك قد يقال بالكراهة. وجواز القراءة حتى في هذه الصورة بقرينة أنه ورد في صحيحة زرارة تعليل ترك القراءة بالإنصات لقراءة الإمام، بل إنصات غير واجب. قلنا إنه لا يستفاد استحباب الإنصات من نفس هذه الصحيحة ولا من غيرها، ودعوى الإجماع على ذلك لا تسمع إذ لم يستكشف قول المعصوم سلام الله عليه، يعني لم يثبت الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم سلام الله عليه، وإن نسب إلى المشهور ذلك أن الإنصات مستحب وغير واجب. ودعوى قيام السيرة على عدم الإنصات أيضا دعوى لم يثبت. فعلى ذلك يبقى ظهور الأدلة في عدم جواز القراءة على حاله من دون قرينة على خلافه. وقد يستدل على جواز القراءة بموثقة سماعه، ومما يدل على وجوب الإنصات وأن الإنصات واجب صحيح عبد الرحمن بن الحجاج. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعن محمد بن إسماعيل، يعني محمد بن يعقوب روى عن محمد بن إسماعيل شيخه، عن الفضل بن شازان جميعا عن صفوان بن يحيى. فضل بن شازان و محمد بن الحسين روي هذه الروايه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج. محمد بن يعقوب روى هذه الروايه بطريقين، بطريق تاره بطريق شيخه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين، و اخرى بواسطه شيخه الاخر محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان. والرماية صحيحة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، فقال عليه السلام أما الصلاة التي لا تظهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه. محل الاستشهاد هذه الجملة إنما أمر الإمام بالجهر وأن يجهر في صلاته، الغاية من ذلك إنصات من خلفه. كيف يمكن أن يكون الأمر الاستحبابي غاية للوجوب؟ ولا شك في أن الجهر واجب على الإمام في الصلوات الجهرية وليس له الإسقاط. فإذا كان الجهر واجبا وغاية الجهر وعلة الجهر والإنصات إنما أمر بالجهر، أمر الإمام بالجهر لينصت من خلفه، فغاية الجهر الأمر بالجهر والإنصات، طبعا يكون الإنصات واجبا. لو كان الإنصات مستحبا لكان الأمر بالجهر أيضا استحبابيا. فهذه الصيحة أيضا تدلنا على وجوب الإنصات. إذا لا قرينة على استحباب الإنصات وأن ترك القراءة أمر راجح لا أنه غير جائز. ومما استدل به على الجواز أي جواز القراءة من خلفه لينصت من خلفه آية شو؟ خب رواية تفسير كانت خب يعني في الفريدة بالسلام تسليت در اون صحيح زراره همچنین گفت اذا قرأ القرآن بله اذا قرأ القرآن یعنی فی الفریضة خلف الامام.
يستدل على جواز القراءة بموثق سماعه. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعاء عن سماعه بلوات وثقته في حديث قال سألته عن الرجل يأم الناس فيسمعون صوته ولا يفقهون ما يقول. قال عليه السلام إذا سمع صوته فهو يجزيه أي يجزي المأمون، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه. أذكر بهذه الموثقة فأن كلمة يجزي ظاهر في جواز الترك له أن يكتفي بذلك، إذا سمع صوت الإمام له أن يكتفي بقراءة الإمام يجزيه، وإلا فهو مأمور بالقراءة لكن يجوز له الاكتفاء. فالف الموثقة يستفاد منها جواز القراءة في فرض سماع صوت الإمام، إذا سمع صوت الإمام يجزيه قراءة الإمام لا أنه يلزمه ترك القراءة، ولكن هذا الاستدلال لعله واضح الدفع لأنه ليس في كلمة يجزي دلالة على الجواز، غاية الأمر لا يدل على عدم الجواز يجزيه ذلك، وأما أنه يجوز له أو لا يجوز له هذا لابد من أن يستفاد من دليل آخر. وبما أن كلمة يجزي ظاهرة في سقوط الأمر يعني غير مأمور به الأمر الوجوبي، الأمر الوجوبي بالقراءة ساقط جزما فإنه يجزيه قراءة الإمام، والأمر غير الوجوبي يحتاج إلى دليل، يكفينا عدم المشروعية عدم ثبوت المشروعية فضلا عن الروايات الناهية التي دلت على لزوم ترك القراءة. فليست في هذه الروايات دلالة على الجواز بعنوان المشروعية وبعنوان السلام، بل ظاهر قوله عليه السلام وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه ظاهره عدم الجواز، يعني إجزاء على نحو العزيمة لا إجزاء على نحو الرخصة، وذلك فلأنه يأتي عن قريب إن شاء الله أنه إذا لم يسمع يجوز له أن يكتفي بقراءة الإمام، إذن قرأ لنفسه استحبابا لا أنه قرأ لنفسه وجوبا. إذا لم يسمع صوته أي صوت الإمام قرأ لنفسه يعني يجوز له القراءة لنفسه، إذن في قباله الجملة الأولى إذا سمع يجزيه قراءة الإمام إجزاء إلزامي، وإلا لو كان إلزاما على نحو الرخصة فما هو التفصيل بين السماع وغير السماع. إذا لم يسمع صوت الإمام له أن يقرأ وله أن يجتزي بقراءة الإمام، وببارة الغراء الإجزاء على نحو الرخصة ثابت في الشق الثاني أيضا، فلا بد أن يكون هذا إجزاء على نحو العزيمة، إذن هذه الموثقة إذن دالة على عدم جواز القراءة لا على جواز القراءة. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر في ما ذكر ومما شرنا إله الزاوية مما يبعد القول بالكراهة والقول بجواز القراءة ما ورد في صحيح محمد بن مسلم وزرارة قول أمير المؤمنين عليه السلام أنه بعث على غير الفطرة، فمات بعث على غير الفطرة. كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من قرأ خلف إمامين يأثم به فمات بعث على غير الفطرة لأنه لم يصلي. هذه الصلاة فاسدة، القراءة مفسدة للصلاة، زيادة في الصلاة عمدية، فالصلاة فاسدة فهو يبعث على غير الفطرة يبعث على غير الصلاة تارك للصلاة. هذا اللسان بعيد في الكراهة جدا مكروه، ولكن يبعث على غير الفطرة ما هو المناسبة بين ترك بين الاتيان بمكروه والبعث على غير الفطرة؟ هذا اللسان بعيد عن الكراهة جزما، إذن بل القول بعدم الجواز هو الأقوى ولا إشكال بلأتي أنه أهبت، يعني الأهبت ترك القراءة فيما إذا سمع صوت الإمام، ولا فرق في ذلك بين أن يميز خصوصيات القراءة وأن يسمع همهمة الإمام، بينهما لا فرق، في كل منهما يسقط والسقوط على نحو العزيمة. ويدلنا على السقوط عند سماع الهمهمة وإن لم يميز الكلمات تفصيلا يدل على ذلك صحيحتان، منها صحيحة عبيد بن زرارة رواه الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن عبيد بن زرارة أنه عليه السلام أنه قال إن سمع الهمهمة فلا يقرأ. فيستفاد من هذه الصحيحة أنه لا فرق في سقوط القراءة بين سماع الهمهمة وسماع القراءة بخصوصياتها، ولكن قد يناقش في هذه الرواية بأن في طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة الثقة، عبيد بن زرارة إذن ثقتون في طريق الحكم بن مسكين، والحكم بن مسكين لم يوثق، إذن لا تكون الرواية معتبرة. ويرد ذلك ما تقدم منا مرارا من أن الحكم بن مسكين ثقتون لأنه وقع في أسناد كامل الزيارات ولم يزعف، غايته أن في كتب الرجال لم يذكر له توثيق لا أنه ضعف. إذن شهادة ابن قولبه بوثاقته يكفينا في الحكم بصحة الرواية. الصحيحة الثانية ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليهم السلام قال إذا كنت خلف إمامين تأثر من نس. ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة قتيبة بن عشام وهو إذن ثقتون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. هذه الصيحة أيضا تدلنا على أن الحكم عام لسماع خصوصيات القراءة أو لسماع الهمهمة من دون الخصوصيات. على كلا التقديرين في الصلوات الجهرية إذا سمع صوت الإمام ولو على نحو الهمهمة لا بد له من ترك القراءة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه بل لا بأس بالدعاء والتسبيح والتعبد ونحو ذلك، بل حتى عند سماع القراءة الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. إذا قلنا بأن الإنصات أخذ فيه السكوت المطلق فهذا فالدليل الدال على الجواز يكون مخصصا، وإذا قلنا بأن هذا المقدار لا ينافي الإنصات، الإنصات سكوت جهري، ولكن على نهو يسبح في نفسه ويدعو الله في نفسه، يعني غاية مرتبة الإخفاء، هذا لا يزر بالإنصات، عرفا يصح أن يقال أنصت ويستمع قراءة الإمام ومع ذلك يتحرك شفتاه بذكر بتسبيح بدعاء بتعويذ ونحو ذلك، إذن لا يكون تقصيد أيضا. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات. روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن أبي المغرى حميد بن المثنى قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله حفص الكلبي فقال أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ؟ قال عليه السلام نعم فادعو. هذه الرواية دلت سؤاله أنه أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ جوز سلام الله عليه ذلك، فقال عليه السلام نعم. هذه الرواية يناقش فيها تارة من جهة السند وأخرى من جهة الدلالة. اما من جهة السند فإن في طريق الصدوق الى ابي المغرا حميد بن المثنى في طريقه عثمان بن عيسى و هازا فالروایت لیست به صحیحت جزمن لان عثمان بن عیسا واقفی هم فالروایت لیست به صحیحه ولی ذالک العلامت قدس الله نفسه تلقف فی عثمان بن عیسا فی رجاله و ضعفه فی کتبه الاستدلالیه لاحتمال انه واقفی هم و تقدمه سابقا قلنا ان العلامه لا يعمل برواية الثقة إذا لم يكن إماميا وهذا ليس بإمامي واقفي فلذلك زعفه أو توقف فيه ولكن على مسلكنا من عدم اعتبار ذلك في حجية الرواية يعني كونه إماميا يكفي الوثاقة عثمان بن عيسى ثقة بلا إشكال بل قيل إنه ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يسهل أده الكشي قدس الله نفسه على قولين ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يسهل فهو ثقة فالرواية معتبرة جزما غاية الأمر أنها ليست بصحيحة وهي موثقة هذا من جهة السند فأما من جهة الدلالة فيقال إن الرواية لم ترد في خصوص مورد الكلام قم نحمله على صورة أخرى وهي ما إذا لم يسمع المأموم صوت الإمام لم يصرح في الرواية أنه سمع صوت الإمام حتى يكون الجواب واردا في هذا المورد سأل الإمام أن مطلقا قال أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة فأدعو وأتعوذ قال عليه السلام نعم فادعو لو كان السؤال أنه أكون خلف الإمام في الصلوات الجهرية لكان لهذا الحمل مجاله ولكن يقول أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة ظاهره أنه يسمع قراءة الإمام وهو يجهر حمله أنه يجهر وهو لا يسمع بعيد ولا سيما بعد التعميم الذي ذكرناه لا فرق بين السماع سماع قراءة بخصوصياتها وسماعها همهمتان نعم لو كانت العبارة كذلك أكون خلف الإمام في الصلوات الجهرية يمكن أن يقال حمل الرماية بل على ما لم يسمع صوت الإمام ولكن هذا التعبير أصلي أكون خلف الإمام وهو يجهر بالقراءة ظاهر أنه يجهر بالقراءة حسنا لا يجهر بالقراءة حسن ظاهر أنه يسمع ويحس ذلك أن الإمام يجهر بالقراءة فحمله على غير ذلك خلاف الظاهر فالرماية دالة على جواز القراءة في هذه الصورة وأوضح من ذلك دلالتان بله صحيحة زرارة رواها الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرانان احدهما عليهم السلام وهذه الروايه صحيحه قال اذا كنت خلف امام تاتم به فانصت الانصات انما هو فيما اذا سمع صوت الامام كما ذكرنا وسبح في نفسك فجمع سلام الله عليه بين الامر بالانصات والأمر بالتسبيح لكن مقيدا بأن يكون التسبيح تسبيحا في نفسه لأن لا يكون منافيا للإنصات فهذه السيئة واضحة الدلالة على الجواز جواز التسبيح حتى في فرض سماع صوت الإمام همهمة أو غير همهمة فعلى ذلك لا بأس بما ذكره قدس الله نفسه.